بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. قال الشارح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، مراد بالغاية الرايح، تحت كل غاية 12,000، وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى، رواه البخاري وابو داود وابن ماجة والطبراني. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، فقال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. هذا الحديث أعله الدارقطني رحمه الله تعالى بالوقف، لكن يعني الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يرجح في التتبع في تحقيقه على كتاب الدارقطني الذي هو التتبع، يرجح وصل الحديث. والحديث الذي قبله حديث عوف بن مالك عزاه الشارح لابن أبي داود وليس في سنن أبي داود. نعم، أخرج بعض، ذكر المزي أنه أخرج بعضه. ورواية راية، هذه الرواية ليست في الصحيح، هي خارج الصحيح. وقوله ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، الموتان الموت الكثير، الموت الكثير كقعاص الغنم، القعاص داء يأخذ الدواب فيسيل في أنوفها شيء فتموت فجأة. قال: وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وهذا الحديث استدل به على ثبوت العينين لله سبحانه وتعالى، وليس هناك دليل صريح على ثبوتهما إلا هذا الدليل، يعني على ثبوت عينين بالتثنية. وأما يعني مطلق العين فقد جاء في القرآن: تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، لكن التثنية ثابتة بهذا الحديث: وإن ربكم ليس بأعور. وقوله في صفة المسيح الدجال كأن عينه عنبة طافية، أي بارزة، من طفى يطفى بغير همز إذا علا على غيره، وشبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن نظائرها كما في فتح الباري. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كفر أو كافر كفر. فسره في رواية أي كافر، وهذا في الصحيحين. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب. وهذا فيه انتهاء ديانة النصارى فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم ويضيق هذا المختصر عن بسطها. وهذه من أشراط الساعة وهنا فائدة ذكر بعض أهل العلم. هل وقع ذكر المسيح الدجال في القرآن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟
صريحا لم يقع.
والعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال لم يذكر في القرآن أصلا البتة، قالوا لم يذكر في القرآن احتقارا له، ومنهم من قال لم يذكر نصا ولكن ذكر على سبيل الإشارة في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. جاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها، وذكر منها الدجال، ذكر منها الدجال. يعني بعض أهل العلم قال ذكر في القرآن بناء على هذا. نعم. وذكر بعضهم قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ومن القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني قالوا ليؤمنن به أي بنزول عيسى في آخر الزمان، وعيسى ينزل ليقتل الدجال في الإشارة إلى خروج الدجال. ولا يشترط في إثباته أن يذكر في القرآن، فقد ذكر في السنة، والسنة نعم والقرآن كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. قال وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. أول هذا على أنها أول الآيات السماوية، أول الآيات السماوية لأن هناك آيات في الأرض قبلها. وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وهذا أيضا تأويل آخر غير التأويل السابق، قيل أول الآيات السماوية وقيل أول الآيات الغير مألوفة. وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، قول نزول عيسى من السماء هذا يدل على أن قول من قال أول الآيات السماوية في ضعف لأن عيسى أيضا من الآيات السماوية. قال كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. وأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان واسم العلامة أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الشارح: روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث صحيح بشواهده. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المقصود بقوله فقد كفر بما أنزل على محمد من أتاه ويعتقد فيه أنه يعلم الغيب، من أتى هذا العراف ويعتقد أنه يعلم الغيب هذا كفر، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما من أتاه وهو يعرف أنه لا يعلم الغيب ولكن عن طريق الجن ونحو ذلك، هذا عرض نفسه للوعيد الآخر وهو لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومن أتاه من أجل فضحه وإظهار ما عنده يجوز، مشروع. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن صياد، أتى ابن صياد من أجل بيان ما هو عليه من التكهن، قال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. إتيانه إذا تعين، نعم، يجيب بيان حاله إن كان هناك من يغتر به. البيان للحال والنصح والتوجيه والأمر معروف والنهي عن المنكر، ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم على الشخص، نعم، من باب. لكن أحيانا قد يحصل المقصود من غير إتيانه، وإن كان لا يحصل إلا بإتيانه من غير ما مفسدة أعظم من ما هو عليه أو مترتب على ذلك فيؤتى. نعم. هذه في مقام المخاصم والمحاجة. ليس المقصود لا ليلة، يطلق الليلة على اليوم، يطلق اليوم على الليلة. قال: والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، ذكر هذا الخطابي وغيره، وعند بعضهم هو في معناه. يجمع العراف والمنجم ادعاء علم الغيب، كلهم يدعون ايش؟ علم الغيب. فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ يعني إذا كان السائل متردد بين الكفر وبين عدم قبول صلاته، كيف بالشخص الذي يسأل الذي هو الكاهن والعراف؟ قالوا في الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، يكذب معها هذا العدد وينشرها بين الناس، وإذا رأى الناس صدقه في 1 من 100 صدقوا ونسوا تلك 100 التي كذب فيها. فالناس سراع إلى الباطل إلا من رحم الله. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. نعم، جاء عن رافع بن خديج، عن أبي مسعود الأنصاري، رافع بن خديج في مسلم: ثمن الكلب خبيث، بهذا اللفظ، مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث، أما حلوان الكاهن فجاء في حديث أبي مسعود في الصحيحين بلفظ: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني ما فيه حلوان الكاهن خبيث. الذي جاء في حديث أبي مسعود نهى عن حلوان الكاهن. قال ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام. الأزلام المقصود بها قداح الميسر، يعني العرب كان لهم في الجاهلية قبل الإسلام قداح عند شخص من الناس، يجعلهم في تلك القداح، يعني في واحد منها مكتوب افعل، في الثاني مكتوب لا تفعل، والثالث مهمل ليس عليه كتابة، ليس عليه كتابة، فيجعلها في شيء معه. ثم يأتي الشخص الذي يريد أن يقدم على عمل ما، على زواج، على تجارة، على سفر أو نحو ذلك، وهي متشابهة تكون، فيدخل يده في ذلك الشيء ويخرج واحد منها، فإذا خرج له افعل يفعل، وإذا خرج له لا تفعل لا يفعل، وإذا خرج الثالث يعيد إيش؟ الكرة، يعيد الكرة، يعيد الكرة مرة أخرى. وهذه الأزلام، هذا هو الاستقسام الأزلام الذي كان عندهم، وهو كما ترى يعني فيه تطير من جهة، وفيه ادعاء علم الغيب من جهة، تعليق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، ومفاسد. قال التي يستقسم بها مثل الخشب المكتوب عليها ألف باء جيم دال التي تسمى بأبجد. حروف أبجد هذه يذكر المؤلفون الذين يكتبون في مسألة التنجيم والمنجمين لها عندهم يعني مزايا وخصائص، ويعتقدون أن هذه الحروف لها علاقة وارتباط بحياة الإنسان وبالكون وبمستقبله وما إلى ذلك، لا علاقة بما يكون في الكون من الحوادث وغير هذا. والمنجمون يزعمون أنهم يعرفون حوادث العالم وما يحصل في العالم من خلال هذه الحروف، هذه التي تسمى أبجد هوز التي تعلم عليها
خطي كلمة.
أي نعم هي هذه. ها؟ لا استعمال، يعني استعمالها في هذا الأمر مذموم، لكن استعمالها في في الحساب، حساب التواريخ غير ذلك ما في شيء.
أو
ما في شيء، هذا استعمال مباح. أي نعم ما في شيء، استعمال مباح، إنما المذموم استعمال منجمين لها، يستعملونها وإلا يستعملها العلماء لا يزالون يستعملونها في التواريخ ويؤرخون بها كما تعلمون. قال والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل. الضرب بالحصى أيضا نوع من ذلك، وأكثر ما يفعل في الجاهلية كانوا يفعلون النساء. والضرب والخط في الرمل من هذه الأمور، يعني هذا الذي يفعل هذا الفعل يأتي إليه الشخص فيقول له أريد أن أقدم على عمل من الأعمال كتجارة أو سفر أو نحو ذلك، فيأمر غلامه أن يخط في الأرض خطوطا سريعة من غير أن يعدها كثيرة، فيخط ثم بعد ذلك يمسح خطين حتى إذا بقي خط واحد معناها أن هذا السفر نحس وضرر يترك، وإذا بقي خطان معناها أن هذا السفر مبارك وسيحصل فيه خير. نعم عقائد فاسدة كانوا يعلقون
في بعض الناس
من باب الاستشارة، ما في شيء، الاستشارة يعني في بركة. إذن يعني هذا شبه هؤلاء في هذا. نعم
عندما سمحت مع ابن حكم قال وكان نبيا
حديث أبي هريرة. نعم حديث معاوية، نعم في مسلم قال كان نبي من الأنبياء يخط وموافق خطه فذاب. هذا الحديث لا إشكال فيه، أجاب عنه أهل العلم بأن هذا على سبيل بيان بطلان هؤلاء الذين يخطون، بطلان ما هم عليه، لأنه قال فمن وافق خطه فذاك، ولا سبيل إلى موافقة خط ذلك النبي.
لا سبيل. من أين سيعرف أنه وافق خط هذا النبي أو لم يوافقه؟ هذا هو، وليس فيه يعني ماذا مشروعية هذا الفعل. قال: وما تعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع، حكي الإجماع على، حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض محرم ولأنه أكل المال الباطل. قال: وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية على إثر سماء كانت من الليل أي مطر، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. واضح، يعني نسبة المطر إلى النوء الذي هو النجم، هذه نسبة باطلة. إن كانت نسبة إيجاد وخلق فهذا كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. وإن كانت عبارة عن نسبة سبب فهذا شرك أصغر، شرك أصغر، لكن يعتقد أن الله الذي يأتي المطر وهذا النجم سبب ونحو ذلك يدخل في الشرك الأصغر. نعم. هذا خطأ، هذا خطأ، ولا شك أنه ما يريد يعني نسبة المطر إليهم، لكن كأنه يعتقد أنهم سبب، أنهم سبب، وهذا إثبات سبب ليس بسبب لا شرعي ولا حسي. نعم، هذا من هذا الباب. وهذا الحديث قد احتج به بعض أهل العلم على أن الشرك في الربوبية كان موجودا في العرب قبل الإسلام، لأن بعضهم يطلق فيقول إن المشركين ما كانوا يشركون في توحيد الربوبية. نعم، هذا هو الغالب والأكثر والمعروف أنهم يثبتون الخالق، لكن وجد في أوساطهم الشرك في ماذا؟ في الربوبية، في بعض الجزئيات، في بعض الأمور كهذه نسبة المطر إلى غير الله شرك في الألوهية أو في الربوبية. ربوبية. قالوا في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال: والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم، وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، أو التمزيج أي الخلط بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. نعم. القوابل عندي، وإيش عندكم؟
غوائل.
الغوائل، قال كذا بالقاف في مجموع الفتاوى. هذا النص هو من مجموع الفتاوى الشيخ السلام تيمية، مكتوب هناك القوابل أي القوى الفلكية والقوابل الأرضية، قابلية الأرض لتلك القوى أو لما يصدر من تلك الأفلاك، هذا عند المنجمين. هذا النوع من التنجيم محرم، هذا النوع من التنجيم محرم، وهو داخل في الشرك بالله سبحانه وتعالى. نسبة الحوادث الأرضية إلى الأفلاك أو إلى النجوم وإلى الكواكب هذا شرك في الله، شرك بالله، وهو شرك في الربوبية، والتنجيم بهذا المعنى محرم. وهكذا الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، أو التمزيج أي الخلط بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية، يقال حدث في مكان كذا وكذا من الأرض، يعني حصل شيء، ما هو السبب؟ قالوا النجم الفلاني، النجم الفلاني هو السبب في هذا الأمر. نعم، يجعلون التغيرات الأرضية كلها منسوبة إلى من؟ إلى النجوم. الحوادث الأرضية وما يحصل فيها تنسب إلى النجوم. فهذا التنجيم المحرم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والنوع الثاني من التنجيم الذي هو الاستدلال بمواقع النجوم على الطرق، معرفة السبل والطرق ونحو ذلك، أو الاستدلال بحركات النجوم على المواسم ونحو هذا، هذا مباح، هذا من العلم المباح ليس بمحرم. والله عز وجل يقول علامات وبالنجم وبالنجم هم يهتدون. فعلى هذا التفصيل علم النجوم يفصل فيه على هذا التفصيل. اي نعم، هذا مجرد يعني استدلال ب اي نعم استدلال بالاجواء نفسها، توقعات فقط ليس من باب التنجيم المحرم. نعم. قال
نسمع بعض العوام يقولون يعني هذه الايام استحدث يعني اخبار كبيره دائما في الانسان، النجم الفلاني اذا طلع علان ما في ايش يسمونه،
هذا من العلم المباح، وهي عبارة عن تجارب فقط، يعني اعتادوا سنويا عند طلوع هذا النجم تحصل أمطار وليس بلازم. وحتى عند عوام الناس الذي يقول هذا يعني تجد أنه يعلق الأمور بالله عز وجل، يعني حتى عنده لو جئت تناقشه وتباحثه ما يعتقد أن النجم سبب ولا يعتقد أن النجم هو الذي يأتي بالمطار، فهذه مجرد علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون. العبارة خطأ، هذه من عبارة الخطأ، وهذا من الشرك اللفظي، من الشرك اللفظي ينهى عنه نسبة هذه بيس. قال بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. نكمل هذه الفقرة. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره الجبت السحر، في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، الأثر ضعيف لا يصح عن عمر. قال في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري مما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رضي الله عنه، الأثر في البخاري. قال والواجب، هذا يدل على أنه ما كانوا يرضون بالكهانة، والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات، هذه أشياء كانت تحصل في الجاهلية. القرع يذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال القرعة ما يسمونه قرعة الأنبياء، وحاصلها جدول مرسوم في بيوته أسماء الأنبياء وأسماء الطيور، وبعد الجدول تراجم لكل اسم ترجمة خاصة به، ويذكر فيها أمور من المنافع والمضار. يقال للشخص غمض عينيك وضع إصبعك في الجدول، فإذا وضعها على اسم قرئت له ترجمته ليعتقد أن يكون له ذلك المذكور فيها، وقد عدها العلماء من باب الاستقسام بالأزلام. واضح جدول فيه أسماء طيور حيوانات أشياء ربما أسماء أنبياء، فيقال للشخص أغمض عينك وضع إصبعك أينما وقعت إصبعه انظر ترجمة ذلك الشيء، الحيوان أو الطير أو النبي. أي نعم، من هذا الباب. قال وبالنسبة للفالات أيضا ذكر الشنقيطي المراد بها في أضواء البيان، قال الفال كان يريد إنسان التزوج والسفر فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو الإحجام، هذا يريد أن يعمل عمل يخرج وينظر أول كلمة يسمعها من الناس، فإذا سمع كلمة فيها خير يفهم منها الإقدام أقدم على هذا الفعل، وإذا سمع كلمة يفهم منها الإحجام أحجم، هذا الذي يسمى بالفعل عندهم، وليس هذا متعارضا مع ما لا له، يخرج قاصد لهذا، يخرج قاصدا لسماع شيء يرده يصده أو يجعله يقدم على الفعل هذا، ولا يتعارض هذا مع الأدلة التي جاءت في مشروعية الفال، ذلك الفال الذي يكون من غير تقصد لمثل هذا، وأيضا الفال الذي لا يصدك ولا يردك، إنما تمضي في العمل وإذا سمعت خيرا تتفاعل بالخير فقط، هذا ما في شيء.
نعم هذا من التطير. قال ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالة مع قدرة على ذلك قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. نعم يدخل في هذا ولاة الأمور ومن لهم القدرة على التغيير وإزاحة مثل هؤلاء المنجمين والسحرة والكهنة والمشعوذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال خارج عن كتاب السنة أنواع، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، بعضهم ربما يدعي التنجيم ما هو منجم ولا عنده خبرة فقط يخدع الناس. قال نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكاذبين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. قال ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان. أثر عمر صحيح وأثر عثمان أيضا صحيح، أثر عبد الله بن عمر، أثر عمر أن عمر كتب إلى عامله أن يقتل كل ساحر قال بجاله فأرسلنا فوجدنا 3 سواحر فضربنا أعناقهم. سند صحيح عند عبد الرزاق بن أبي شيبة، وعند عبد الرزاق بن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر أن حفصة سحرتها جاريتها فاعترفت بسحرها فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره، وجاء عبد الله فأخبره وخبر الجارية فقال يعني ابن عمر وكان عثمان إنما أنكر ذلك أنه صنع من دونه، يعني ما أنكر القتل لكن أنكر أنه ولي الأمر، كان الأولى أن يرجع الأمر إليه من هذا الباب، وليس معناه أن عثمان ينكر قتل الساحر. قال نعم
يعني جوف الساحر على الصحيح
لا يرجع إلى ولي الأمر، ليس كل أحد يقتل الساحر لأن هذا سيؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى مفسدة عريضة، من كان بينه وبين شخص خصومة سيدعي أنه ساحر إذا بيقتله وبعد ذلك ينتشر القتل والقتال بين الناس.
فيما بينه وبين الله.
نعم. آه. نعم نعم. هو نفسه إذا تحقق أنه ساحر حصل منه شيء، يعني حصل أنه قتله وهو متأكد أنه ساحر، فيما بينه وبين الله عز وجل يعني يرجع ليس عليه شيء. لكن ولي الأمر وقاضي المسلمين إن لم تقم البينة على هذا على ذاك بأنه ساحر له أن يقتله به. نعم. فالمسألة راجعة إلى ولاة الأمور سدا لذريعة نعم انتشار القتل والتذرع بهذا السبب إلى قتل من ليس بساحر من هذا الباب فقط. قال وبعض أهل العلم كما تعلمون الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يفتي بالجواز إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة أي نعم وأمن الشخص الفتنة على نفسه وعلى يعني ما هناك ما يترتب عليه شر
أفسده.
نعم كان يفتي بالجواز، والذي يظهر أن الفتنة تحصل إلا أن شاء الله. فالقول بأنه يرجع إلى ولاة الأمر يعني أضبط وأوفق مع الأدلة الشرعية.
يا عبد الرحمن الأمر تعامل في السيارة ما شخانا
ها؟ كيف؟ الله المستعان. قال ثم اختلف هؤلاء أي الذين قالوا بقتله هل يستتاب أم لا؟ بعضهم يقول يستتاب، بعضهم يقول الساحر غير مأمون فلا يستتاب، يقتل وإن تاب توبته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وفعل الصحابة يدل على أنه لا يستتاب، فعل الصحابة يدل على أنه لا يستتاب، يقتل مباشرة. يعني ما نقل عنهم أنهم كانوا يستتيبون، وأنت ترى أثر عمر وهكذا أثر حفصة ما نقل عنهم استتابة السحرة.
قال وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائفة إن قتل مسألة أيضا خلافية، والصحيح التفصيل لذلك إن كان من يستعين بالجن في سحره هذا يقترن بالكفر، ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هناك من السحرة من يستعمل أدوية وعقاقير ويعتمد على خفة حركات، مثل هذا الذي يظهر أنه لا يكفر. قال وحتى هذا الذي لا يكفر يقتل، يقتل يقتل حدا.
كان لو قتل الساحر قد ربما أن الجن حق الساحر هذا يكلم الجن حق الساحر الثاني من ولا
يكفر بعدين إنك إذا الشيطان كان ضعيف. قال وقال طائفة إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر، وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد.